ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. آمل إعادة الإعلان لبدء الدرس والقراءة من كتاب آثار الصحابة الحج، لا تزال ما دمنا في شهر الحج. نعم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الشيخ المصنف أبو يحيى زكريا غلام قادر، حفظه الله تعالى وغفر له وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن استمع، كما في كتاب ما صح من آثار الصحابة في الفقه، كتاب الحج والعمرة، باب الاغتسال لدخول مكة. وذكر ما أخرجه مالك في الموطأ بإسناده إلى نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا دنا من مكة بات بذي طوى بين الثنيتين حتى يصبح، ثم يصلي الصبح، ثم يدخل من الثنية التي بأعلى مكة، ولا يدخله إذا خرج حاجا أو معتمرا حتى يغتسل قبل أن يدخل مكة، إذا دنا من مكة بذي طوى، ويأمر من معه فيغتسلون قبل أن يدخلوا.
نعم، هذه سنة مهجورة، وكنت أنا أتذكرها مع بعض المشايخ، فقال لي أنا أعمل بها فأغتسل، يعني ما استطاع عند آخر محطة، أو يستطيع الاتصال قبل دخول مكة. والاغتسال قبل دخول مكة بيان لعظمة الأرض المقدسة هذه مكة، وأنه يغتسل قبل دخولها، كما أن من تعظيم الجمعة زمانا أن يغتسل في يومها لشهود الصلاة ومكانا لحضورها. كذلك مكة بشرف المكان يغتسل، والسنة دخولها نهارا. هذه السنن الدقيقة صارت نسيا منسية في هذا الزمان. يأتي العام يقول من وين أحرم يا شيخ؟ هذه الأسئلة تأتينا في الحج. أما ما السنة؟ ماذا كان النبي يصنع إذا دخل مكة؟ ولا سؤال في هذا. الناس ابتعدوا، كثير من الناس ابتعدوا عن السنة، مع أنه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن من منافع السنن وفوائدها تقوية التوحيد، التوحيد الذي هو يمنع الخلود في نار رب العبيد، أمر عظيم التوحيد وشرط صحة الأعمال، ما يقويه مثل السنن. المسلم أن يحيي هذه السنة من أول عمرة تيسر لك، اذهب وفي آخر محطة قبل الدخول إلى مكة، أو ما يتيسر لك قبل الدخول العرفي لأول بنيان مكة، اغتسل اغتسل، ولو أنك يعني حملت شيء من الماء، أنا معك إحرام، ثم ذهب في السيارة يمينا وشمالا في الصحراء. المهم، وستجد يعني لا شك محطات قبل الدخول، فاغتسل كما فعل ابن عمر. وكان في حديث البخاري يروي أن النبي كان يفعله، فابن عمر ليست سنته وهي موقوفة عليه، بل مرفوع للنبي الاغتسال عند دخول مكة صلى الله عليه وسلم. وهذا غير اغتسال الإحرام، يعني هناك اغتسالان. الاغتسال لدخول مكة، نعم نعم، اغتسال دخول مكة واغتسال للإحرام، وكلاهما مستحب، وكلاهما مستحب. وحديث اللي بعده،
وذكر ما أخرجه ابن أبي شيبة بإسناده إلى نافع قال: كان ابن عمر يغتسل إذا دخل مكة ويأمرهم بذلك.
نعم، إذا دخل مكة ويأمرهم بذلك، المهم قبيل دخول مكة. نعم، يغتسل إذا أراد أن يدخل يغتسل. طيب، ويذكر أصحابه، ليس من البدع تذكير أصحابه، أكثر الناس في غفلة عن السنة. فإذا كنت في باص قول يا أخوان لا تنسوا الاغتسال دخول مكة، لأن ابن عمر كان يذكر من معه، فهذه لا تعتبر من البدع إذا ذكر. نعم، أو يأمرهم بذلك. والظاهر اللي معه ما كان يعرف، في فرق بين التعريف والتذكير. مثاله، سؤال للجميع: ما حكم ما يصنعه كثير من الناس اليوم عند قدوم الأيام البيض؟ يذكر كل يوم، كل ليلة 13، يا إخوان غدا لا تنسوا الأيام البيض. نعم، ويرى أنه يدعو إلى الله فيكتب تذكير إنه غد الاثنين والخميس لا تنسوا إلى آخره، يذكر غدا كذا وكذا. وبين من يعلم السنن، نعم، فمثل ابن عمر جاء إلى ناس مقتضى الأمر يقوم أن يبين لهم يعني حكم. فكلامنا في التذكير، فما حكمه وما دليله؟ تذكير كل ليلة 3 البيض، يكتب بعض أخواننا غدا صيام أيام البيض وينشرون نشر كثير. هو يحتسب من عمل بإيش؟ من سن سنة، أي نعم، من دل على خير له مثل أجر فاعله. يقول كل ما ذكر أو كل عدد يسمع فيعمل يكون لي أجره. الجواب عندكم. نعم، تفضل يا أخ سامر. نعم، أبو سامر. نعم،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هذا الأمر بدعة.
هذا أمر محدث. طيب، ما الدليل أنه محدث؟ هل قال أحد من الصحابة؟
أن الصحابة أحرص منا على الخير لم يذكروا هذا في حياتهم.
نعم، يقول التمسك بدين الصحابة أصل، فكان يمكن النبي نفسه يأمر بلال يمشي في الشوارع غدا صيام أيام البيض. يعني ما عندهم واتساب وقتها، ما في إلا أن يذكر بلال. نعم، كمان ما عندهم ميكروفونات، فكان بلال يصيح بما أعطاه الله من صوت فيؤذن يسمع أكبر عدد. فبالإمكانية اللي عندهم يعني في التذكير، يروح أزقة المدينة الرئيسية ويصيح غدا صيام أيام البيض، أو في المسجد النبي آخر ليلة 13 يقوم يسوي كلمة النبي. غدا يا أخو يا أصحابي صيام أيام البيض غدا 13. من الخطأ السؤال في البدع، يقول ما الدليل؟ عندنا نص عام، النبي يؤتي جوامع الكلم، قال من أحدث في أمرنا هذا. بل يقال للذي يذكر، يريد أن يذكر، يقال ما دليلك على التذكير؟ الأصل في العبادات المنع، وقد قال ابن تيمية كل عبادة لا دليل عليها كالتذكير هنا فما تكون مخترعة يعني فهي ضلالة، فهي ضلالة. فالذي يريد، فالذي يراد منه الدليل من هو؟ هو العامل المخترع هذا. يقول الشافعي: من استحسن بعقله فقد شرع. وقال اللكائي في شرح أصول اعتقاد السنة: ديننا هذا قائم على الاتباع، لذلك الحملة اللي أقاموها الله يهديهم دول في بعض إخواننا في الجزائر ما لها محل من الإعراب أبدا. يعني ناقشنا الشيخ بركوس مناقشة علمية، يعني إنه السلف والصحابة كلهم يعني كانوا ينصحون لي بالأمر في المجلس، وسمينا كم ابن عباس وأسامة بن زيد وأن معاوية وقصته مع هذا كان حقيقة، وهو حاضر في حديث عبادة كان حاضر رد عليه. وما أنكر عبادة عند الناس على معاوية، أنكر نفس البيع، يعني إنكم لا تبيعوا مثل الآن تنكر المنكر نفسه، تقول لا تفعل كذا، ولكن لا تلمز ولي الأمر، تقول كيف ولي الأمر يجوز لكم كذا. يعني سمينا هذول كلهم، قلنا كلهم في المجلس اتفق الصحابة، قام من قام يقول ايش الفرق؟ طيب يعني اذا اعلن سعيد ابو سعيد الخدري قدام ولي الامر وكان في المجلس فهذا اعلان، اذا يجوز وراء ولي الامر. قياسات واشياء لا يسعنا الا الاتباع. شاهدنا الذي يرفع اصبعه رفعنا، يمسح راسه ويغسل يديه في الوضوء فعلنا. سألنا السلف ينصحون فقط في مجلس ولي الأمر فعلنا. ما نقيس، يقول أنا هو الإمام أحمد أو غيره، ليس في الدنيا في, 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 في السنة قياس، اتباع خلاص. ثم أنه إذا صار يعني يقول يجوز ينصح علانية من غير حضور ولي الأمر، وش صار هذا يا إخواني؟ شحن، راح لزيد وعبيد في مجلس وليمة يقول شوف ولي الأمر سوا. طب ولي الامر ما سمع النصيحه، كيف تعطي نصيحه للسلطان علانيه؟ الزعيم يعني يسمع معناه في مجلسه، اين الفقه يعني حتى من جهه الفقه؟ على تفقه في المساله هذا ظاهر، يعني فقها واتباعا. صار شحن، تروح لكل واحد مثل الشيخ يروحون طلابه بينه وبينهم، والله اليوم الشيخ شد علي، والله اليوم الشيخ يعني تكلم في الحلقه كيت وكيت، يشحنون بعض. طيب ايش الفائده؟ طيب اجلس الشيخ بينك وبينه قول يا شيخ والله ترى الموضوع كذا وكذا وكذا، خلاص. يعني اذا كان معك دليل يجب على الشيخ يرجع، او اذا كان هو معه دليل الشيخ يقول هذا الموضوع يجوز لانه كيت وكيت. طيب فيكون نصيحه للشيخ ويكون نصيحه لولي الامر يسمع، لكن يقول يجوز صلح العلانيه يقصدون حتى لو ما سمعوا ولي الامر، كيف صار نصيحه للسلطان يا جماعه؟ هو ما سمع اصلا، يعني 7000 مجلس كل ما سمع انه كان هذا في خطبه، هذا في تويتر، وهذا في كذا، هو مو شرط انه يكون سمع هذا كله. اذا يعني النصيحه لدى السلطان يعني في مجلسه كفعل ابي سعيد الخدري. اذا على المسلم ان يفهم انه في شيء في السنه اسمه اتباع. المهم انا قصدت في هذا انهم صاروا يقولون يطعن في الشيخ ويحتقر الشيخ والى اخره، كلام يعني ما سرني ابدا. عائشة لما قالت أخطأ من عمر في كذا، يرحم الله من عمر أخطأ في كذا، هل هي الآن احتقرته وذمته؟ فعلى المسلم السلفي أن يكبر راسه، لا يكون راسه راس صبيان، كبر راسه تكبير علمي ويسعه ما يسع السلف، ولا يخترع ويبتدع فيسمى الرد طعن، رد علمي يسميه طعن، هذا تنفير للناس من السنن ونشرها، نعم، وتحجيم للعلم. فاحذروا ايش مزالق الشيطان ومزلته. نعم.
قال واخرج مسلم في صحيحه عن نافع ان ابن عمر كان لا يقدم مكه الا بات بالقوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارا، ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله.
أرأيت هذا الذي قصدت، أن ابن عمر فعل ذلك بناء على أن ذلك وقع من النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة ابن عمر فكان شديد التحري للسنن رضي الله تعالى عنه. فلا يكاد ابن عمر رضي الله تعالى عنه يكاد يترك سنة رأى النبي ويتذكرها حتى تكاد تكون أو تكون باب العادات إلا فعلها. نعم. دي طوة تأتي يعني بالفتح والضم والكسر، طوى طوى طوى، لكن الأشهر الفتح، هو أشهر موضع بمكة داخل حرم، في مكة داخل حرم، إذا لا يشترط أن يغتسل قبل الحرم، في بداية الحرم يغتسل ويدخل مكة. نعم. وهي اسم بئر عند مكة في طريق أهل المدينة، هذا فيه الحديث إذن أو الأثر الاغتسال دخول مكة، وأنه يكون بذي طوى لمن طوى، نقول فتح أفصح، إذا طوى لمن كان في طريقه. نعم، لمن كان بطريقه. طب أفرض أنت من جدة الآن، طريقك يعني قبل دخول مكة يعني بدايات آخر طريق السريح في جدة، تدخل الحرم، بداية الحرم، تجيك محطة على اليمين، نعم، في الحرم قبل أن تدخل مكة، أيضا اغتسل، لأن العلة ليست طوى أو طوى، أما العلة وشي؟ العلة أنك تدخل مكة، أنك تدخل مكة، فأظن ابن عمر كان يأتي من جهة المدينة. نعم. إذن يعني تغتسل لدخول مكة، والأفضل لا شك أن تكون يعني بذي طوى أو طوى. طيب، لكن هل هذا شرط في الاغتسال؟ هل العلة الاغتسال أو العلة أن هذه طوى؟ طيب، فلعل الاغتسال هو المطلوب، وقد يقال الاغتسال في ذي طوى. نعم، اقرأ.
قال: وأخرجه البخاري بلفظ: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية، ثم يبيت بذي طوى، ثم يصلي به الصبح ويغتسل، ويحدث أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك.
إذا البيتوتة في الطوى، نعم، ثم يغتسل، هي السنة بها ثم هذا. لكن أفرض جيت من جدة وداخل مكة، هل يعني تذهب إلى المنطقة اللي يدخل منها المدينة وتدخل؟ قد يقال الأفضل تحرى ذلك الذي دخل فيها، فهل كانت يعني على طريقه؟ ظاهر أن ابن عمر تحرى أن يكون في ذي طوى، لكن الاغتسال هل تعدمه؟ يعني الذي أراه أنه يغتسل حتى لو ما جاء من ذي طوى. نعم.
وذكر ما أخرجه الدارقطني بإسناده إلى ابن عمر أنه قال: إن من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم وإذا أراد أن يدخل مكة.
جميل، هذا واضح الآن، شفت؟ هذا يعزز ما ذكرنا، رفع ولم يقيد. قال: من السنة أن يغتسل، معلوم الاغتسال أي وقت يريد أن يحرم، هنا أي مكان يدخل مكة، ولم يقل الاغتسال في ذي طوى، فهمتم كيف؟ نعم، هذا يدل على ما ذكرنا، والحمد لله هذا واضح. نعم.
قال: باب دخول مكة بغير إحرام.
هل يجوز لنا اليوم أن ندخل مكة بالإحرام؟ الجمهور على أنه لا يجوز، ذكر ذلك ابن القيم في مقدمة زاد المعاد، واعتمد ابن القيم كعادته صاحب أثر وسنة على أثر ابن عباس أنه لا يدخل مكة إلا محرم، ومشي عليه الحنابلة أظن، لأن هذا من التعظيم مكة، رايح تزور ابن خالك تجلس عنده 3 أيام، تسوي اعتمر وبعدين روح له بمثابة أنك تصلي ركعتي التحية تقعد في المسجد بعدها احتراما لمكة، لا تدخلها إلا بإحرام. فذهب إلى الوجوب جماعة وطائفة من العلماء، واختار شيخنا بن باز القول باستحباب الإحرام لا وجوبه. نعم، لا وجوبه، وذلك لأن النبي قال لمن أراد الحج والعمرة هن لهن لمن أراد، لكن ابن تيمية هذا النص لمن أراد ما جعله يدل على استحباب، قال إذا رأى أحدكم هلال ذي الحجة وأراد أن يضحي، والأضحية عنده واجب أهل القادر، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة يعني أردتم القيام فاغسلوا وجوهكم. فهذا النص ما يدل على الاستحباب عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وأراد، لكن هو مما يدل، لكن مما يدل على الاستحباب أن النبي دخل مكة وعلى رأسه المغفر. لكن أجاب ابن تيمية في شرح العمدة عن هذا بقوله أحلت لي ساعة من النهار، قال وهذا مستثنى إذن لأنه أحلت فجاز لي أن أدخلها غير إحرام، أحلت لي، لكن هذا فيه نظر لأي شيء، لأن أحلت لي في باب القتال، نعم نقاتل وهي لا يجوز القتال فيها، لا ما دخل الإحرام. وهذا اختيار شيخنا بن باز أنه يستحب الإحرام عند دخول مكة ولا يجب، يستحب الاغتسال عند دخول مكة ولا يجب الإحرام، يستحب الإحرام عند دخول مكة ولا يجب، ولا يجب. خارج هذا النزاع منهم انهم يكثرون الدخول مثل سواق الليموزينات والتكاسي رايحين جايين يوصلون والحطابين وكذا، فرخص لهم اهل الوجوب اصلا للمشقه او لعدم ورود انه داخل راجع. الان ناس ما كلفهم الله، شوف الحطابين استثنوهم، ناس يكلفون انفسهم بدع ما وقعت في زمن السلف، وش يتابعون الاحرام من التنعيم، يجي محرم عن نفسه عن خالته عن جدته عن عمته عن خاله 17 عمر يا الله، ويجي تخفى لأنها بدعة، نص ابن تيمين أنها بدعة. نعم، يقول ابن قدامة المقدسي حج مع النبي 120,000 ما كرر العمر واحد منهم، وقال عطاء لا أدري هؤلاء يعزرون أم يعجرون، لأنه يستطيع أن يكثر من الطواف وهو يذهب إلى التنعيم. نعم، ولا شك ولا ريب أن التكاسي مبسوطين يكرهون من يأتي يعلمهم ويقول يا أخوان لا تكرر العمرة، يقول يا أخي لا تضيق عليها رزقنا بس رح، أي لأن ما التكسي حتى لو سمع من مشايخ هذا الشيخ الفاضل صاحب السنة عدوه أنه يطوف عن رزقه، قال النبي يعني ذكر في الخبر آخر الزمان لا يبالي الرجل أدخل جعبته درهم حلال من حلال أو حرام، سبحان الرحيم الرحمن. نعم نعم
قال نعم. وذكر ما أخرجه مالك في الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر أقبل من مكة حتى إذا كان بقديد جاءه خبر من المدينة فرجع فدخل مكة بغير إحرام،
يعني كان توه في مكة، دخلت أبو كان في مكة، فده يكون في مثل الحال يعني عندهم يعني والحطاب والهذا. لكن الكلام لو 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 أنه أراد الدخول إلى مكة وكان ما أحرم قبلها ولا كان تلبس في عمره وجلس في مكة فدخل مكة فهذا يجب عليهم. فمن كان في حالة ابن عمر مثلا وحريص على الإحرام لا شك مستحب استحبابا او وجوبا، لكنه في حال خرج تو مكة جاء خبر الفتنة في المدينة وكذا رجع ما احرم، تو كان في يعني مكة ما راح قاصد مكة. نعم.
وذكر ما أخرجه البيهقي بإسناده إلى ابن عباس أنه قال: ما يدخل مكة أحد من أهلها ولا من غير أهلها إلا بإحرام.
رأيت هذا اللي اعتمدوا عليه. وابن عباس سبحان الله موفق، يعني هو صمام الأمة في الدماء وفي الأحكام العامة اللي مثل هذه. سبحان الله العظيم كيف أعطاه الله ذكر ونشر له فقه. سبحان الله بدعوة النبي، وحده دعوة، اللهم فقهه في الدين، فانظر إلى هذا النبي المبارك، هذا من دلائل النبوة ترى، يتكلم الدعاء الواحد فيجيبه الله ويحصل خيرات بعده، ترى هذه من بركة عظيمة وأمر فيه يدل على أنه نبي حق من دلائل نبوته. فهو صمام، يعني ودي أن أكتب مرة رسالة عن ابن عباس في كيف عصم الله به دماء كثير من الناس رضي الله عنه. مثاله: ومن لم يحكم بما أنزله فلكم الكافرون. رد على الخوارج القدماء والحاضرين، الأشعث مسألة القتل في الجزائر، جبهة الإنقاذ، ملايين قتلوا، الحاكم طاغوت كافر لأنه حكم غير ما أنزل الله، حاكم الوضعية، وجاء مرسي حكم غير ما أنزل الله وما كفروا، لعبوا دنيا أعوذ بالله على كيفهم. طيب، قال ابن عباس: كفر دون كفر، إذا جحد حكم الله هذا الكافر، حكم ولم يجحد، حكم يعني لمصلحة شخصية للملك وشهوته، فاسق، ما قال كافر ولم يخالفه أحد، نقل القرطبي إجماع عليه. صمام الأمة قال: إن كنت لابد ناصح ولي الأمر فبينك وبينه، خرجه ابن أبي شيبة أو ابن سعد في الطبقات. طيب يلا، سبحان الله العظيم، الدماء صارت في عهد عثمان بالنصيحة العلنية، وبعد ذلك بالنصيحة العلنية، الثورات والإسماعيلية، مظاهرات، كل قناة الجزيرة سوت نصيحة عملية، وهذا الحاكم الطاغوت، ويجيبون صور ويجيبون مدري شلون، لين خرجوا الناس في المظاهرات وكذا، كلها نصيحة علنية. فابن عباس أفتى النصيحة علنية، لابد بينك وبينه ما خالف أحد من الصحابة، فعصم دماء الناس سبحان الله، الله يرضى عنه. وهو الذي أفتى أنه لا يدخل مكة إلا بإحرامها، ظاهر الوجوب، والجمهور على هذا منهم الحنابلة، لكن اختار شيخنا القول الثاني بن باز أن ذلك على الاستحباب لما تقدم من مناقش الأدلة. نعم.
من نفسه يبدأ في ذكر أحكام العمرة.
طيب، الآن نذهب إلى الكتاب الثاني.